الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معنا اليوم الدرس 25 من دروس شرح العقيدة الطحاوية. وهنا وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. من هو الولي ومن هو النبي والرسول؟ تقدم معنا ذكر الفرق بين الرسول والولي، وعرف بين الرسول والنبي، وعرفنا من هو الرسول ومن هو النبي. فالرسول أعم أشمل، فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا. فالرسل أفضل، ثم يأتي بعدهم الأنبياء. والرسل والأنبياء أفضل من الأولياء، على القول بأن الأولياء من ليسوا رسلا ولا أنبياء، ممن آمنوا واتقوا. فالولي جاء ذكره في كتاب الله، وعرفناه، عرفنا تعريفه منه. قال الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيش؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن الولي هو المؤمن التقي، فكل مؤمن تقي ولي، وعلى ذلك يدخل فيه الرسل والأنبياء أيضا، فهم مؤمنون وأتقياء. لكن المؤلف رحمه الله ذكر هنا الولي، وأراد أن يفرق بينه وبين الأنبياء والرسل. ولا شك أن الأنبياء والرسل عنده من الأولياء، لكن هنا يريد أن يتحدث عن نوع من الأولياء كي يرد على بعض أهل الباطل. فيقول لك، كأنه يقول لك النوع نوع من المتقين وهم الرسل والأنبياء أفضل من بقية كأنه يقول لك نوع من الأولياء وهم الرسل والأنبياء أفضل من نوع من بقية الأولياء. كأنه يقول هذا، لأن الأنبياء والرسل كما ذكرنا هم من الأولياء. لكن ردا على الصوفية، غلاة الصوفية الذين يجعلون الأولياء من غير الأنبياء والرسل أفضل من الأنبياء والرسل، هؤلاء عندهم الولاية أمر خاص بفئة من الناس، وصلوا إلى درجة خاصة، وهذه الدرجة إذا وصلوا إليها صاروا يتلقون عن الله مباشرة، فهم من هذه الناحية أفضل من الأنبياء، أي من فهم منها لهذا السبب أفضل من الأنبياء والرسل، لأنهم يتلقون عن الله مباشرة. أولئك الغلاء عندهم غلو في الأولياء لهذا السبب، يعني عندهم الأنبياء والرسل يأتيهم الوحي من الله سبحانه وتعالى، أما الولي لا، يأخذ مباشرة عن الله. لذلك يقولون الولي مقامه أعظم من مقام النبي والرسول. فعندهم ترتيبهم يقولون الولي أولا والنبي ثانيا والرسول ثالثا، هكذا يرتبون، هؤلاء غلاة الصوفية. فرد عليهم المؤلف بهذا الكلام ويقول نحن أهل السنة والجماعة ليس هذا ديننا، نحن لا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، والأنبياء هنا يشمل الأنبياء والرسل أيضا، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، نبي واحد أفضل من جميع الأنبياء الأولياء، رسول الرسول أفضل من الجميع، والنبي بعده أفضل من الجميع، ثم بعد ذلك يأتي الولي، الولي الذي عنده من تقوى الله وعنده من الإيمان الشيء العظيم، ثم بعد ذلك الولاية هذه يتفاوت الناس فيها، فكل من عنده إيمان وتقوى فهو ولي من أولياء الله، لكن الناس يتفاوتون فيها. فقال هنا لا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء، لأن الأنبياء لفظة الأنبياء هذه تشمل الأنبياء والرسل طبعا، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. إذن جميع الأولياء من أول الخلق إلى آخرهم نبي واحد أفضل منهم، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. قال ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. كرامات، قالوا في الكرامة هي الخارق للعادة، الكرامة هي الخارق للعادة، هذه الخوارق للعادة تسمى في القرآن والسنة الآيات والبراهين التي تدل على صدق الأنبياء والرسل، كالقرآن، إذا كانت هذه الخوارق للأنبياء فهي تسمى بالآيات والبراهين وتسمى معجزة عند بعض الناس، لأن الإنس والجن عجزوا أن يأتوا بمثله، بمثل القرآن وغيره من الآيات. وإذا كانت هذه الكرامة التي هي خارق للعادة على يد رجل صالح فهي كرامة الأولياء التي يسمونها بالكرامات، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بها، خلافا لبعض أهل البدع الذين أنكروا هذه الكرامات بزعم أنها إن ثبتت فتخل بمعجزة الأنبياء. أما إذا كانت هذه الخارقة على يد كاهن أو ساحر فهذه خوارق شيطانية، لذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فاعرضوه على الكتاب والسنة. إيش يعني؟ يعني انظروا إلى أقواله وأفعاله هل توافق الكتاب والسنة أم لا، فإن وافقت فهو ولي من أولياء الله أعطاه الله هذه الكرامة أكرمه بها. أما إذا كانت أقواله وأفعاله تخالف الكتاب والسنة فهو دجال من الدجاجلة. بهذا تفرق بين الخارق للولي والخارق للدجال الكذاب، ولا يمكن لأي أحد أن يأتي ويدعي النبوة وتكون على يده هذه الخوارق، لأن الله سبحانه وتعالى يكذب من يدعي النبوة لا يصدقه بها، يكذبه فيكون في كلامه وأفعاله ما ينقض دعواه، بخلاف النبي بخلاف النبي الرسول عندما يأتي ويقول أنا رسول من عند الله ويأتي بخوارق كرامات. هذه الخوارق للعادة التي يأتي بها الرسول والنبي هذه تكون تصديقا من الله سبحانه وتعالى لهم، فلا يكون فيها ما يدل على الكذب والخداع والغش كالتي مع الكذبة والدجالين. إذن عندنا خوارق العادات تكون لثلاث أنواع من الخلق: الأنبياء والرسل، وهؤلاء إذا جاءوا وقالوا نحن رسل الله وكانت معهم هذه المعجزات والآيات التي يعجز الناس على أن يأتوا بمثلها، هذه تكون للأنبياء والرسل تصديق من الله سبحانه وتعالى لهم. أما إذا كانت هذه الخوارق مع الولي فهذا لا يمكن أن يدعي النبوة تكون معه هذه الخوارق أبدا، هذه كرامات للصالحين، وهذا نعرفه من خلال عرضه على الكتاب والسنة، لا يدعي النبوة أصلا. ولا تجده يسير في المجالس بين الناس أنا صاحب كرامة وانظروا إلى كرامتي وصدقوني في دعواي النبوة والرسالة، لا أبدا، هذا لا يكون، هذا يكذبه الله سبحانه وتعالى لا يصدقه. والخارق الذي والنوع الثالث هم المشعوذون والدجالون والكذبة، أو لا تكون يفعلون بعض الخوارق في الظاهر للناس ولكن عند عرضهم على الكتاب والسنة يتبين أنهم دجاجلة كذبة. هذه الأنواع الثلاثة من الناس الذين تكون على أيديهم خوارق أو يفعلون خوارق. الدجاجلة هؤلاء بالاستعانة بالجن يفعلون أشياء لا يستطيعها الناس، خوارق شيطانية. والكرامات كرامات الأولياء ينكرها المعتزلة والعقلانيون، ينكرون الكرامات. هؤلاء لا عبرة بهم، لأن حتى بعض معجزات الأنبياء ينكرونها. والقبوريون والصوفية يغلون في إثبات الكرامات وهم يثبتونها حتى للدجاجلة، الدجاجلة والكذبة من أصحاب الشياطين والذين يستعينون بالشياطين وعلى خوارقهم. ومنهم من يغلو حتى في بعض الأولياء بحق، والذين هم أولياء بالفعل ومن الصالحين لكنهم يغلون فيهم ويعبدونه مع الله سبحانه وتعالى. والشيطان يتلاعب بأمثال هؤلاء. هذا خلاصة ما يريد ذكره المؤلف هنا. إذن الخارق للعادة إذا كان على يدي نبي فهو معجزة من المعجزات التي تدل على صدقه، وإن كانت على يدي رجل صالح فهي كرامة من الله سبحانه وتعالى أجرها على يده، كما حصل إلى أصحاب الكهف وكما حصل لمريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. وإذا كانت هذه الخوارق على يدي كاهن أو ساحر أو دجال فهذا خارق شيطاني يبتلي الله سبحانه وتعالى العباد بمثل هذا وهي خوارق شيطانية. هذه الأنواع وقد خلط فيها أهل الباطل، فالمعتزلة والعقلانيون أنكروا كرامات الأولياء، كرامات الرجال الصالحين، وحتى بعض معجزات الأنبياء أنكروها. والغلاة من الصوفية أثبتوا الكرامات للدجاجلة، وغلوا حتى في الرجال الصالحين الذين جرت على أيديهم الكرامات فعبدوهم مع الله بسبب هذه الكرامات التي جرت على أيديهم. هذا خلاصة هذا المبحث. لكن مهم جدا، قال ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم، لأن الكذب في مسألة الكرامات هذا كثير جدا، وخاصة عند الصوفية يكذبون بشكل كبير جدا من أجل أن يعظموا معبوديهم ويعبدوهم مع الله سبحانه وتعالى ويخدعون المساكين فيهم، هذا كثير موجود اليوم. فلذلك نحن لا نصدق بأي كرامة جاء شخص وقال هذا له كرامة أو هو ادعى أن له كرامة، لا بد من إثبات ذلك بالبراهين الصحيحة وبطرق الإثبات الصحيحة، لا بد من الأسانيد الصحيحة للأمور اللي ما رأيناها، لا بد من أخبار الثقات وليس أخبار أهل البدع وأهل الصوفي وأهل التصوف والذين يتعبدون بالكذب. يوجد بعض الفرق والجماعات تتعبد بالكذب، فانتبه لهذا. كما يوجد بعض من كان يحدث ويتعبد بوضع كذب أحاديث النبي صلى الله بوضع بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو يتعبد بوضع بعض الأحاديث ونسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويكذب صراحة، ويقول لك أنا أكذب له من أجل أن يقبل الناس على القرآن فأكذب في أحاديث في فضائل القرآن، هذا موجود. كما أنه موجود أيضا اليوم من الجماعات من تستعمل الكذب في دعوتها، مثل الإخوان المسلمين ومثل الصوفية ومثل جماعة التبليغ، هؤلاء يستعملون الكذب لخداع الناس من أجل إيقاعهم في ما يريدون من دعوات. قال المؤلف رحمه الله ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. هذا كله تحدثنا عنه في كتب العقيدة الماضية السابقة من لمعة الاعتقاد وشرح العقيدة الواسطية وغيرها. الأشراط هي العلامات، أشراط الساعة علاماتها دل على قرب وقوعها. قال الله تبارك وتعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. وقد جاء في حديث جبريل، قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أماراتها عن علاماتها. وعلامات الساعة أنواع، منها علامات صغرى ومنها علامات كبرى، وبعض العلماء يقسمها إلى ثلاث علامات صغرى وعلامات وسطى وعلامات كبرى. والعلامات الصغرى والعلامات الوسطى على قول من يقسم إلى ثلاث، منها ما حصل ومنها ما يحصل، حصل ويحصل ما زال مستمرا، ومنها ما سيحصل. فمما حصل مثلا وانقضى خروج النار التي تضيء لها أعناق الإبل ببصرى، هذه حصلت، وأشياء كثيرة حصلت قد جمع العلماء فيها كتبا في علامات الساعة. ومنها ما زال يحصل كالتقدم الذي نراه الآن في الصناعات والاتصالات والأرض تخرج كنوزها وتقارب الزمان تقارب البلدان وكذلك اجتماع اليهود في فلسطين. هذه مقدمات وإرهاصات للملاحم التي ستحصل وما حصل في العراق وما حصل في سوريا والذي لا يزال يحصل الآن. هذه إرهاصات كلها ومقدمات لما سيحصل من ملاحم عظيمة في هذه المنطقة. هذا كله ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وما زال سيحصل خروج انحسار الفرات عن جبل من ذهب واقتتال الناس عليه، هذا سيحصل سيأتي، خروج المهدي، خروج الدجال، نزول عيسى عليه السلام، خروج يأجوج ومأجوج، خروج طلوع الشمس من مغربها إلى آخره، هذه كلها علامات أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وستكون، فنحن نؤمن بها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم نصدق بهذا. هذه أمور كلها غيبية، هذه أمور غيبية والواجب علينا أن نسلم بها، فمن أنكرها فهو ضال وربما يكفر. والعقلانيون ينكرون الكثير من هذه الأشياء، حتى العقلانيون الذين لهم مدرسة اليوم موجودة ولهم أئمة يقتدي بها بهم أتباعهم كمحمد الغزالي وجمال الدين الأفغاني وغيرهم، قال المؤلف: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. الكاهن والعراف والمنجم والرمال وما شابه، هؤلاء كلهم يجتمعون في ماذا؟ في ادعاء معرفة الغيب. والعلماء أقوال في التفريق بينهم، قد بيناها وذكرناها في شرح كتاب التوحيد فلا داعي لإعادتها هنا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا لم تقبل له أو لم تقبل منه صلاة 40 يوما. وفي حديث: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. أو لا يدعون علم الغيب، والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. إذن الغيب لا يعلمه إلا الله، فإذا جاء شخص وادعى أنه يعرف الغيب فقد جعل نفسه شريكا مع الله في هذا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: فقد كفر بما أنزل على محمد، هذا من أتاه وصدقه بمعرفة الغيب فكيف هو؟ فكل ما يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة من ادعاه لا نصدقه في ذلك. قال المؤلف رحمه الله: ونرى الجماعة حقا وصوابا ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. نرى نحن أهل السنة والجماعة الاجتماع حق والفرقة عذاب، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لكن اجتماعنا هذا على حبل الله على الحق، لا نجتمع أي اجتماع كما يزعم الكثير من الفرق اليوم، يريدون جمع الناس لكن على إيش؟ على الضلالات وعلى البدع وعلى الأهواء وعلى الشرك. هذا اجتماع ما أمر الله به، الله تبارك وتعالى أمر بالاجتماع لكن على الحق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تفرقوا عن الحق عن دين الله، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، وأن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، هذا كله يدل على وجوب الاجتماع، لكن الاجتماع على الحق. الفرقة والتفريق بين الحق والباطل مطلوب واجب، والاجتماع على الحق واجب. إذن يجب أن نميز بين الاجتماع الواجب والاجتماع المحرم، وبين الافتراق الواجب والافتراق المحرم، هذا يجب أن نعرفه. الاجتماع الواجب هو الاجتماع على الحق، الاجتماع المحرم هو الاجتماع على الحق والباطل. ونعمل بقاعدة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذه إيش القاعدة يريدون منها؟ إبطال شريعة الله سبحانه وتعالى، شريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إبطال شريعة النصيحة للإسلام، النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، يريدون إبطال ذلك بهذه القاعدة، هذه قاعدة فاسدة. يريدون جمع الناس على الباطل، ما عندهم مشكلة، حتى لو كنت مشركا وأنا موحدا فنجتمع على هذا، على إيش؟ نجتمع فيما بيننا من أجل أن نصل إلى غاية من غاياتهم. هذا اجتماع باطل محرم، لا يجوز لنا أن نجتمع عليه، الاجتماع واجب على الحق. الفرقة منها ما هو واجب ومنها ما هو محرم. الفرقة بين أهل الحق محرمة لا تجوز، والفرقة بين الحق والباطل واجبة. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى قريش، كانت كلمة قريش مجتمعة على الشرك، ففرقهم النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته إلى التوحيد، وهكذا دعوة الأنبياء جميعا. هذه فرقة محمودة وليست مذمومة، يعني لا نترك الدعوة إلى الحق من أجل أن يبقى الناس مجتمعين على الباطل، لا أبدا. القرآن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والذي هو وحي من الله وهو كلام الله سبحانه وتعالى، ما اسمه؟ اسمه الفرقان، أنه فرق بين الحق والباطل. النبي محمد صلى الله عليه وسلم، محمد فرق بين الناس، ليش؟ أنه فرق بين الحق والباطل، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. عمر بن الخطاب رضي الله عنه اسمه، يقال له عمر الفاروق لقب، لماذا؟ لأنه فرق بين الحق والباطل. إذن التفريق بين الحق والباطل واجب شرعي، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة، هذا من أصول الدين ومن أصول الشريعة التي يجب أن نحرص عليها. هذا هو الفرق بين الاجتماع الممدوح والاجتماع المذموم، والفرقة الممدوحة والفرقة المذمومة. إذن ليس كل اجتماع ممدوحا ولا كل افتراق مذموما. قال ونرى الجماعة حقا وصوابا، إذن ننكر على الذي يريد أن يفرق بين أهل الحق، وهذا موجود اليوم. بعض الناس من أجل أهوائهم تعصبا لشخص أو تعصبا لمسألة لا نص فيها، وهي من مسائل الاجتهاد عند السلف رضي الله عنهم، يتعصبون ويشددون ويفرقون ويبدعون ويضللون من أجلها، وهي مسألة اجتهادية عند السلف والخلاف فيها معروف. هذا لا يجوز، هذا موجود اليوم، غلو وشدة أدت إلى هذا، ويكون أحيانا بينه وبين الآخر نزاع في أمور حتى الدنيوية، فيقلبها إلى أمور منهجية بزعمه. من أجل إيش؟ من أجل أن يصل إلى مبتغاه من حربه مع فلان، فيحول المسألة إلى مسألة منهجية ويفرق أهل الحق ويحزبهم. هذا باطل، هذا موجود، تعصبات، تحزبات، مع أنك إذا نظرت إليهم جميعا تجدهم أصحاب منهج واحد، أصحاب عقيدة واحدة، مع ذلك يحصل بينهم هذا النزاع، هذه فرقة محرمة. فإذا يجب أن أحافظ على الاجتماع بشرط أن لا يكون في ذلك إخلال بأصول أهل السنة والجماعة وتنازل عن دين الله سبحانه وتعالى. فننكر على من يريد أن يفرق جماعة أهل الحق، لأن الفرقة زيغ وعذاب كما قال المؤلف، لأنها مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. أما من أراد أن يفرق بين الحق والباطل وأن يميز هذا عن هذا ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة، فهذا مطلوب، هذا مطلوب وهذا واجب شرعي. والله أعلم، والحمد لله، نكتفي بهذا اليوم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معنا اليوم الدرس 25 من دروس شرح العقيدة الطحاوية، وهنا وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. من هو الولي ومن هو النبي والرسول؟ تقدم معنا ذكر الفرق بين الرسول والولي، وعرف بين الرسول والنبي، وعرفنا من هو الرسول ومن هو النبي. فالرسول أعم أشمل، فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا. فالرسل أفضل، ثم يأتي بعدهم الأنبياء، والرسل والأنبياء أفضل من الأولياء، على القول بأن الأولياء من ليسوا رسلا ولا أنبياء ممن آمنوا واتقوا. فالولي جاء ذكره في كتاب الله، وعرفناه، عرفنا تعريفه منه، قال الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيش؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن الولي هو المؤمن التقي، فكل مؤمن تقي ولي، وعلى ذلك يدخل فيه الرسل والأنبياء أيضا، فهم مؤمنون وأتقياء. لكن المؤلف رحمه الله ذكر هنا الولي وأراد أن يفرق بينه وبين الأنبياء والرسل، ولا شك أن الأنبياء والرسل عنده من الأولياء، لكن هنا يريد أن يتحدث عن نوع من الأولياء كي يرد على بعض أهل الباطل. فيقول لك، كأنه يقول لك النوع نوع من المتقين وهم الرسل والأنبياء أفضل من بقية كأنه يقول لك نوع من الأولياء وهم الرسل والأنبياء أفضل من نوع من بقية الأولياء. كانوا يقول هذا لأن الأنبياء والرسل كما ذكرنا هم من الأولياء. لكن ردا على الصوفية، ولاة الصوفية الذين يجعلون الأولياء من غير الأنبياء والرسل أفضل من الأنبياء والرسل، هؤلاء عندهم الولاية أمر خاص بفئة من الناس، وصلوا إلى درجة خاصة، وهذه الدرجة إذا وصلوا إليها صاروا يتلقون عن الله مباشرة، فهم من هذه الناحية أفضل من الأنبياء، أي من فهم من لهذا السبب أفضل من الأنبياء والرسل، لأنهم يتلقون عن الله مباشرة. أولياء الغلاء عندهم غلو في الأولياء لهذا السبب، يعني عندهم الأنبياء والرسل يأتيهم الوحي من الله سبحانه وتعالى، أما الولي لا يأخذ مباشرة عن الله، لذلك يقولون الولي مقامه أعظم من مقام النبي والرسول. فعندهم ترتيب، ترتيبهم يقولون الولي أولا والنبي ثانيا والرسول ثالثا، هكذا يرتبون، هؤلاء غلاة الصوفية. فرد عليهم المؤلف بهذا الكلام ويقول نحن أهل السنة والجماعة ليس هذا ديننا، نحن لا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، والأنبياء هنا يشمل الأنبياء والرسل أيضا، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، نبي واحد أفضل من جميع الأنبياء الأولياء، رسول الرسول أفضل من الجميع، والنبي بعده أفضل من الجميع، ثم بعد ذلك يأتي الولي، الولي الذي عنده من تقوى الله وعنده من الإيمان الشيء العظيم، ثم بعد ذلك الولاية هذه يتفاوت الناس فيها، فكل من عنده إيمان وتقوى فهو ولي من أولياء الله، لكن الناس يتفاوتون فيها. فقال هنا لا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء، لأن الأنبياء لفظة الأنبياء هذه تشمل الأنبياء والرسل طبعا، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. إذن جميع الأولياء من أول الخلق إلى آخرهم نبي واحد أفضل منهم، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. قال ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. كرامات، قالوا في الكرامة هي الخارق للعادة، الكرامة هي الخارق للعادة، هذه الخوارق للعادة تسمى في القرآن والسنة الآيات والبراهين التي تدل على صدق الأنبياء والرسل، كالقرآن، إذا كانت هذه الخوارق للأنبياء فهي تسمى بالآيات والبراهين، وتسمى معجزة عند بعض الناس، لأن الإنس والجن عجزوا أن يأتوا بمثله. بمثل القرآن وغيره من الآيات. وإذا كانت هذه الكرامة التي هي خارق للعادة على يد رجل صالح فهي كرامة الأولياء التي يسمونها بالكرامات، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بها، خلافا لبعض أهل البدع الذين أنكروا هذه الكرامات بزعم أنها إن ثبتت فتخل بمعجزة الأنبياء. أما إذا كانت هذه الخارقة على يد كاهن أو ساحر فهذه خوارق شيطانية. لذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فاعرضوه على الكتاب والسنة. إيش يعني؟ يعني انظروا إلى أقواله وأفعاله، هل توافق الكتاب والسنة أم لا؟ فإن وافقت فهو ولي من أولياء الله، أعطاه الله هذه الكرامة أكرمه بها. أما إذا كانت أقواله وأفعاله تخالف الكتاب والسنة فهو دجال من الدجاجلة. بهذا تفرق بين الخارق للولي والخارق للدجال الكذاب. ولا يمكن لأي أحد أن يأتي ويدعي النبوة وتكون على يده هذه الخوارق، لأن الله سبحانه وتعالى يكذب من يدعي النبوة، لا يصدقه بها، يكذبه، فيكون في كلامه وأفعاله ما ينقض دعواه، بخلاف النبي، بخلاف النبي الرسول عندما يأتي ويقول أنا رسول من عند الله ويأتي بخوارق كرامات. هذه الخوارق للعادة التي يأتي بها الرسول والنبي هذه تكون تصديقا من الله سبحانه وتعالى لهم، فلا يكون فيها ما يدل على الكذب والخداع والغش كالتي مع الكذبة والدجالي. إذن عندنا خوارق العادات تكون لثلاث أنواع من الخلق: الأنبياء والرسل، وهؤلاء إذا جاءوا وقالوا نحن رسل الله وكانت معهم هذه المعجزات والآيات التي يعجز الناس على أن يأتوا بمثلها، هذه تكون للأنبياء والرسل تصديق من الله سبحانه وتعالى لهم. أما إذا كانت هذه الخوارق مع الولي فهذا لا يمكن أن يدعي النبوة تكون معه هذه الخوارق أبدا، هذه كرامات للصالحين، وهذا نعرفه من خلال عرضه على الكتاب والسنة، لا يدعي النبوة أصلا. ولا تجده يسير في المجالس بين الناس أنا صاحب كرامة وانظروا إلى كرامتي وصدقوني في دعواي النبوة والرسالة، لا أبدا، هذا لا يكون، هذا يكذبه الله سبحانه وتعالى لا يصدقه. والخارق الذي والنوع الثالث هم المشعوذون والدجالون والكذبة، أو لا تكون يفعلون بعض الخوارق في الظاهر للناس ولكن عند عرضهم على الكتاب والسنة يتبين أنهم دجاجلة كذبة. هذه الأنواع الثلاثة من الناس الذين تكون على أيديهم خوارق أو يفعلون خوارق. الدجاجلة هؤلاء بالاستعانة بالجن يفعلون أشياء لا يستطيعها الناس، خوارق شيطانية. والكرامات كرامات الأولياء ينكرها المعتزلة والعقلانيون، ينكرون الكرامات. هؤلاء لا عبرة بهم، لأن حتى بعض معجزات الأنبياء ينكرونها. والقبوريون والصوفية يغلون في إثبات الكرامات، وهم يثبتونها حتى للدجاجلة، الدجاجلة والكذبة من أصحاب الشياطين والذين يستعينون بالشياطين وعلى خوارقهم. ومنهم من يغلو حتى في بعض الأولياء بحق، والذين هم أولياء بالفعل ومن الصالحين، لكنهم يغلون فيهم ويعبدونهم مع الله سبحانه وتعالى. والشيطان يتلاعب بأمثال هؤلاء. هذا خلاصة ما يريد ذكره المؤلف هنا. إذن الخارق للعادة إذا كان على يد نبي فهو معجزة من المعجزات التي تدل على صدقه، وإن كانت على يد رجل صالح فهي كرامة من الله سبحانه وتعالى أجراها على يده، كما حصل إلى أصحاب الكهف، وكما حصل لمريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. وإذا كانت هذه الخوارق على يدي كاهن أو ساحر أو دجال فهذا خارق شيطاني يبتلي الله سبحانه وتعالى العباد بمثل هذا، وهي خوارق شيطانية. هذه الأنواع، وقد خلط فيها أهل الباطل، فالمعتزلة والعقلانيون أنكروا كرامات الأولياء، كرامات الرجال الصالحين، وحتى بعض معجزات الأنبياء أنكروها. والغلاة من الصوفية أثبتوا الكرامات للدجاجلة، وغلوا حتى في الرجال الصالحين الذين جرت على أيديهم الكرامات فعبدوهم مع الله بسبب هذه الكرامات التي جرت على أيديهم. هذا خلاصة هذا المبحث. لكن مهم جدا، قال ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم، لأن الكذب في مسألة الكرامات هذا كثير جدا، وخاصة عند الصوفية يكذبون بشكل كبير جدا من أجل أن يعظموا معبوديهم ويعبدوهم مع الله سبحانه وتعالى ويخدعون المساكين فيهم، هذا كثير موجود اليوم. فلذلك نحن لا نصدق بأي كرامة جاء شخص وقال هذا له كرامة أو هو ادعى أن له كرامة، لا، لا بد من إثبات ذلك بالبراهين الصحيحة وبطرق الإثبات الصحيحة، لا بد من الأسانيد الصحيحة للأمور اللي ما رأيناها، لا بد من أخبار الثقات وليس أخبار أهل البدع وأهل الصوفي وأهل التصوف والذين يتعبدون بالكذب. يوجد بعض الفرق والجماعات تتعبد بالكذب، فانتبه لهذا. كما يوجد بعض من كان يحدث ويتعبد بوضع كذب أحاديث النبي صلى الله بوضع بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو يتعبد بوضع بعض الأحاديث ونسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويكذب صراحة، ويقول لك أنا أكذب له من أجل أن يقبل الناس على القرآن فأكذب في أحاديث في فضائل القرآن، هذا موجود. كما أنه موجود أيضا اليوم من الجماعات من تستعمل الكذب في دعوتها، مثل الإخوان المسلمين ومثل الصوفية ومثل جماعة التبليغ، هؤلاء يستعملون الكذب لخداع الناس من أجل إيقاعهم في ما يريدون من دعوات. قال المؤلف رحمه الله: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. هذا كله تحدثنا عنه في كتب العقيدة الماضية السابقة من لمعة الاعتقاد وشرح العقيدة الوسطية وغيرها. الأشراط هي العلامات، أشراط الساعة علاماتها دل على قرب وقوعها. قال الله تبارك وتعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. وقد جاء في حديث جبريل، قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها، عن علاماتها. وعلامات الساعة أنواع، منها علامات صغرى ومنها علامات كبرى، وبعض العلماء يقسمها إلى ثلاث: علامات صغرى وعلامات وسطى وعلامات كبرى. والعلامات الصغرى والعلامات الوسطى على قول من يقسم إلى ثلاث: منها ما حصل، ومنها ما يحصل، حصل ويحصل ما زال مستمرا، ومنها ما سيحصل. فمما حصل مثلا وانقضى خروج النار التي تضيء لها أعناق الإبل ببصرى، هذه حصلت، وأشياء كثيرة حصلت، قد جمع العلماء فيها كتبا في علامات الساعة. ومنها ما زال يحصل كالتقدم الذي نراه الآن في الصناعات والاتصالات، والأرض تخرج كنوزها، وتقارب الزمان، تقارب البلدان، وكذلك اجتماع اليهود في فلسطين. هذه مقدمات وإرهاصات للملاحم التي ستحصل، وما حصل في العراق، وما حصل في سوريا، والذي لا يزال يحصل الآن، هذه إرهاصات كلها ومقدمات لما سيحصل من ملاحم عظيمة في هذه المنطقة. هذا كله ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وما زال سيحصل خروج انحسار الفرات عن جبل من ذهب واقتتال الناس عليه، هذا سيحصل، سيأتي خروج المهدي، خروج الدجال، نزول عيسى عليه السلام، خروج يأجوج ومأجوج، خروج طلوع الشمس من مغربها إلى آخره. هذه كلها علامات أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وستكون، فنحن نؤمن بها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، نصدق بهذا. هذه أمور كلها غيبية، هذه أمور غيبية، والواجب علينا أن نسلم بها، فمن أنكرها فهو ضال وربما يكفر. والعقلانيون ينكرون الكثير من هذه الأشياء، حتى العقلانيون الذين لهم مدرسة اليوم موجودة ولهم أئمة يقتدي بها بهم أتباعهم كمحمد الغزالي وجمال الدين الأفغاني وغيرهم، قال المؤلف: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. الكاهن والعراف والمنجم والرمال وما شابه، هؤلاء كلهم يجتمعون في ماذا؟ في ادعاء معرفة الغيب. والعلماء أقوال في التفريق بينهم، قد بيناها وذكرناها في شرح كتاب التوحيد، فلا داعي لإعادتها هنا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا لم تقبل له أو لم تقبل منه صلاة 40 يوما. وفي حديث: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، أو لا يدعون علم الغيب. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. إذن الغيب لا يعلمه إلا الله. فإذا جاء شخص وادعى أنه يعرف الغيب فقد جعل نفسه شريكا مع الله في هذا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: فقد كفر بما أنزل على محمد، هذا من أتاه وصدقه بمعرفة الغيب فكيف هو؟ فكل ما يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة من ادعاه لا نصدقه في ذلك. قال المؤلف رحمه الله: ونرى الجماعة حقا وصوابا ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. نرى نحن أهل السنة والجماعة الاجتماع حق والفرقة عذاب، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لكن اجتماعنا هذا على حبل الله، على الحق، لا نجتمع أي اجتماع كما يزعم الكثير من الفرق اليوم، يريدون جمع الناس لكن على إيش؟ على الضلالات وعلى البدع وعلى الأهواء وعلى الشرك. هذا اجتماع ما أمر الله به. الله تبارك وتعالى أمر بالاجتماع لكن على الحق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تفرقوا عن الحق، عن دين الله، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، وأن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا كله يدل على وجوب الاجتماع، لكن الاجتماع على الحق. الفرقة والتفريق بين الحق والباطل مطلوب واجب، والاجتماع على الحق واجب. إذن يجب أن نميز بين الاجتماع الواجب والاجتماع المحرم، وبين الافتراق الواجب والافتراق المحرم. هذا يجب أن نعرفه. الاجتماع الواجب هو الاجتماع على الحق، الاجتماع المحرم هو الاجتماع على الحق والباطل. ونعمل بقاعدة: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه إيش القاعدة يريدون منها؟ إبطال شريعة الله سبحانه وتعالى، شريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إبطال شريعة النصيحة للإسلام، النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يريدون إبطال ذلك بهذه القاعدة، هذه قاعدة فاسدة. يريدون جمع الناس على الباطل، ما عندهم مشكلة، حتى لو كنت مشركا وأنا موحدا فنجتمع على هذا، على على على, على إيش؟ نجتمع فيما بيننا من أجل أن نصل إلى غاية من غاياتهم. هذا اجتماع باطل محرم، لا يجوز لنا أن نجتمع عليه. الاجتماع واجب على الحق. الفرقة منها ما هو واجب ومنها ما هو محرم.
الفرقة بين أهل الحق محرمة لا تجوز، والفرقة بين الحق والباطل واجبة. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى قريش كانت كلمة قريش مجتمعة على الشرك، ففرقهم النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته إلى التوحيد، وهكذا دعوة الأنبياء جميعا. هذه فرقة محمودة وليست مذمومة، يعني لا نترك الدعوة إلى الحق من أجل أن يبقى الناس مجتمعين على الباطل، لا أبدا. القرآن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والذي هو وحي من الله وهو كلام الله سبحانه وتعالى، ما اسمه؟ اسمه الفرقان، إنه فرق بين الحق والباطل. النبي محمد صلى الله عليه وسلم، محمد فرق بين الناس، ليش؟ إنه فرق بين الحق والباطل، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. عمر بن الخطاب رضي الله عنه اسمه، يقال له عمر الفاروق لقب، لماذا؟ لأنه فرق بين الحق والباطل. إذن التفريق بين الحق والباطل واجب شرعي. ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة، هذا من أصول الدين ومن أصول الشريعة التي يجب أن نحرص عليها. هذا هو الفرق بين الاجتماع الممدوح والاجتماع المذموم، والفرقة الممدوحة والفرقة المذمومة. إذن ليس كل اجتماع ممدوحا ولا كل افتراق مذموما. قال ونرى الجماعة حقا وصوابا، إذن ننكر على الذي يريد أن يفرق بين أهل الحق، وهذا موجود اليوم. بعض الناس من أجل أهوائهم تعصبا لشخص أو تعصبا لمسألة لا نص فيها، وهي من مسائل الاجتهاد عند السلف رضي الله عنهم، يتعصبون ويشددون ويفرقون ويبدعون ويضللون من أجلها، وهي مسألة اجتهادية عند السلف والخلاف فيها معروف. هذا لا يجوز، هذا موجود اليوم، غلو وشدة أدت إلى هذا، ويكون أحيانا بينه وبين الآخر نزاع في أمور حتى الدنيوية، فيقلبها إلى أمور منهجية بزعمه. من أجل إيش؟ من أجل أن يصل إلى مبتغاه من حربه مع فلان، فيحول المسألة إلى مسألة منهجية ويفرق أهل الحق ويحزبهم. هذا باطل، هذا موجود، تعصبات، تحزبات، مع أنك إذا نظرت إليهم جميعا تجدهم أصحاب منهج واحد، أصحاب عقيدة واحدة، مع ذلك يحصل بينهم هذا النزاع، هذه فرقة محرمة. فإذا يجب أن أحافظ على الاجتماع بشرط أن لا يكون في ذلك إخلال بأصول أهل السنة والجماعة وتنازل عن دين الله سبحانه وتعالى. فننكر على من يريد أن يفرق جماعة أهل الحق، لأن الفرقة زيغ وعذاب كما قال المؤلف، لأنها مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. أما من أراد أن يفرق بين الحق والباطل وأن يميز هذا عن هذا، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة، فهذا مطلوب، هذا مطلوب وهذا واجب شرعي. والله أعلم، والحمد لله، نكتفي بهذا اليوم.